بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل ففم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقلا فوقع، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم فينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. تقدم أن هذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. التيسير، هذه القاعدة تحتها مسائل. المسألة الأولى تعريف هذه القاعدة: المشقة تطلق على معان منها التعب والحرج، تطلق على معان منها التعب والحرج والنصب والسفر البعيد، ومنه قول الله عز وجل: ولكن باعت عليهم الشقة. والتيسير بمعنى التسهيل. المسألة الثانية دير هذه القاعدة، هذه القاعدة دل لها القرآن والسنة وإجماع العلماء. أما القرآن فقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما السنة فكثير من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. المسألة الثانية: التيسير في الشريعة على وجهين. التيسير في الشريعة على وجهين. الوجه الأول تيسير أصلي، وذلك أن أوامر الشريعة مبنية على التيسير والتخفيف ولله الحمد. تأمل ما أوجبه الله عز وجل: الله سبحانه وتعالى أوجب علينا هذه الفرائض، هذه الأركان الخمسة. فالصلاة تستغرق من الإنسان ساعتين أو ثلاث ساعات، ويبقى بقية الساعات لا يجب عليه أن يصلي. والصيام شهر ويبقى عليه 11 شهرا لا يجب عليه. الزكاة إذا كان ذا مال ملك النصاب يجب عليه 2.5 ويبقى 97.5 لا شيء عليه. الحج والعمرة على المستطيع في العمر مرة واحدة. فأنت تجد أن الشريعة بنيت ولله الحمد على التيسير والتخفيف والتسهيل في أصلها. التيسير الوجه الثاني من وجه التيسير، التيسير العارض، وذلك بأن يعرض للمكلف سبب يقتضي التخفيف والتيسير مرة أخرى فييسر عليه. يعرض المكلف سبب يقتضي التخفيف والتيسير فيخفف عليه وييسر عليه مرة أخرى. فمثلا المريض، المرض سبب من أسباب التيسير والتخفيف، نعم المرض فيخفف عن المريض إلى آخره. المسافر، سفر سبب من أسباب التخفيف إلى آخره. وهذا يدعونا إلى بحث أسباب التخفيف والتيسير، ما هي أسباب التخفيف والتيسير وكيف يكون التيسير فيها. نقول أسباب التخفيف والتيسير كما يلي: أولا الصغر. قبل ذلك أحسن، قبل ذلك أولا المرض، والمرض هو اعتلال الصحة في اللغة السقم، وأما في الاصطلاح فهو اعتلال الصحة. المرض السبب من أسباب التخفيف، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة، فالمريض يخفف عنه. لكن ما هو المرض الذي يكون السبب للتخفيف؟ نقول المرض الذي يكون سبب للتخفيف هو المرض الذي يجد معه صاحبه حرجا ومشقة ظاهرة عند فعل العبادة على وجهه المعتاد. إذا كان الإنسان يجد في نفسه حرجا ومشقة ظاهرة عند فعل العبادة على وجهها المعتاد فإنه يخفف عنه. فمثلا يجب على المصلي أن يصلي قائما، لكن إذا كان مريضا ويجد عنده حرج ومشقة يريد أن يجلس، نقول اجلس صلي جالسا خفف عنه. صلي جالس، حيث عمران في البخاري: صلي جالسا قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فضابط المرض نقول الضابط في ذلك هو أن يجد معه حرجا ومشقة إذا فعل العبادة على وجه المعتاد، فنقول بأنه يخفف عنه. يفطر، يصلي جالسا، يتخلف عن صلاة الجماعة، يتخلف عن صلاة الجمعة إلى آخره. هذا السبب الأول. السبب الثاني السفر، نعم السبب الثاني السفر. والسفر في اللغة هو قطع المسافة، وأما في الاصطلاح فهو قطع المسافة على وجه السفر عرفا. نقول في الاصطلاح قطع المسافة على وجه السفر عرفا، أو نقول مفارقة البلد على وجه السفر عرفا. والسفر سبب من أسباب التخفيف، ودليله قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قصر الصلاة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر. وكذلك أيضا إذا اشتد به السفر، إذا اشتد به السير كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين إلى آخره. وما هو السفر الذي يكون سببا للتخفيف؟ نقول السفر الذي يكون سببا للتخفيف هو ما توفرت فيه شروطه الشرعية. والعلماء رحمهم الله اشترطوا للسفر الذي يكون سببا للتخفيف اشترطوا فيه شروطا. الشرط الأول المسافة 4 برد، يعني ما يساوي 48 ميلا. هل المسافة معتبرة أو المعتبر العرف؟ هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف بين العلماء. المهم عندنا المسافة عند من اشترط المسافة، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المعتبر في ذلك الرجوع إلى أي شيء؟ العرف. الشرط الثاني المدة، هل ينقطع السفر بمدة محددة أو لا؟ 4 أيام كما يقول أكثر أهل العلم الحنابلة والشافعية، وإن كان الشافعي لا يحسبون يومي الدخول والخروج، أو 15 يوما كما يقول الحنفية، أو أن ذلك راجع إلى العرف إلى آخره. الشرط الثالث مفارقة البلدان، البلد، ليس له ترخص حتى يفارق البلد، مفارقة البنيان، لا بد أن يفارق البنيان. الشرط الرابع هل يشترط أن يكون السفر مباحا كما يقول الجمهور، أو حتى ولو كان محرما له أن يترخص كما يقول الحنفية رحمهم الله، وهو الصواب. طيب السبب الثالث من أسباب التخفيف النسيان. نعم السبب الثالث من أسباب التخفيف النسيان، والنسيان والغفلة والسهو معان يجمعها ذهول القلب عن معلوم، يعني معاني مترادفة يجمعها ذهول القلب عن معلوم. نعم ذهول القلب عن معلوم. النسيان سبب من أسباب التخفيف، ويدل لذلك قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك أيضا ما ثبت بالصحيحين من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب ومتى يكون النسيان سببا للتخفيف ومتى لا يكون سببا للتخفيف؟ نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين. أما الحكم التكليفي الإثم وعدم الإثم فالنسيان سبب للتخفيف، فإذا نسي وصلى وهو محدث نقول لا إثم عليه، إذا نسي وأتلف مال زيد نقول لا إثم عليه. فمن حيث الحكم التكليفي الإثم وعدم الإثم نقول بأن النسيان سبب للتخفيف، لكن من حيث الحكم الوضعي الضمان هل النسيان سبب للتخفيف أو نقول بأنه ليس سبب للتخفيف؟ أما في حقوق الآدميين فليس سبب من أسباب التخفيف، في حقوق الآدميين نقول ليس سبب من أسباب التخفيف، ولا تأثم كحكم تكليفي، لكن في حقوق الآدميين نقول بأنه ليس سببا من أسباب التخفيف. وعلى هذا لو نسي وأكل طعام زيد أو أتلف ماله أو جرحه ونحو ذلك يضمن أو لا يضمن؟ نقول يضمن. طيب في حقوق الله عز وجل، نعم في حقوق الله نقول ما كان من باب الأوامر فليس سببا للتخفيف يضمن، وما كان من باب النواهي فإنه سبب للتخفيف لا ضمان عليه. فعندنا النسيان من حيث الحكم الوضعي هل يضمن أو لا يضمن؟ ماذا قلنا؟ أما حقوق الآدميين فليس سبب من أسباب التخفيف يضمن مطلقا. بالنسبة لحقوق، نعم بالنسبة لحقوق الله عز وجل ما كان سببا ما كان من باب الأوامر فإنه يضمن، وما كان من باب النواهي فإنه لا ضمان عليه. ما كان من باب الأوامر يضمن، لو نسي وصلى وهو محدث نقول أعد الصلاة، لو صلى إلى غير القبلة نسيانا نقول ماذا؟ أعد الصلاة، لأن هذا من باب الأوامر يضمن. لأن الأوامر وش المقصود بالأوامر؟ المقصود بالأوامر هو التحصيل المصالح، فما دام أنه يمكنه أن يستدرك فنقول لا بد أن يستدرك. طيب، وأما إذا كان في باب النواهي فإنه لا ضمان عليه، لو نسي وصلى وعلى ثوبه نجاسة نقول بأن صلاته صحيحة، أو الأكل في الصيام باب النواهي نسيانا نقول صيامه صحيح، في محظورات الإحرام لو أنه حلق شعر رأسه نسيانا نقول بأن أنه لا شيء عليه. فالخلاصة في النسيان من حيث الإثم سبب من أسباب التخفيف أو ليس سببا نقول سبب، من حيث الضمان ماذا؟ إن كان من حقوق الآدميين يضمن، وأما من حقوق الله عز وجل إن كان في باب الأوامر يضمن، وإن كان في باب النواهي لا ضمان عليه. طيب السبب الرابع الخطأ، نعم الخطأ، والخطأ هو فعل الشيء على غير وجه الصواب، ودليله قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا. طيب متى يكون السبب للتخفيف ومتى لا يكون سبب للتخفيف؟ قلنا ماذا؟ إن فيما يتعلق بالحكم التكليفي الإثم نقول بأنه السبب للتخفيف، فيما يتعلق بالحكم الوضعي الضمان إن كان في حقوق الآدميين فإنه لا يكون سببا للتخفيف. فلو أخطأ وأتلف سيارة زيد أو جرحه نقول بأنه يضمن، أو أتلف ماله يضمن، ويدل لذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، مع أن ذلك في الخطأ. ففي حقوق الآدميين نقول بأنه ليس سبب للتخفيف. طيب في حقوق الله إن كان من باب الأوامر فإنه ليس سبب للتخفيف، وإن كان في باب النواهي نقول بأنه سبب للتخفيف. فلو أخطأ جهة القبلة نقول أعد، لكن في باب النواهي نقول بأنه سبب من أسباب التخفيف. فلو أنه أخطأ وصلى في ثوب نجس نقول بأنه لا يجب عليه أن يعيد إلى آخره. القسم الخامس أو السبب الخامس من أسباب التخفيف وهو الجهل، نعم الجهل، الجهل في اللغة عدم العلم، وأما في الاصطلاح فهو عدم العلم بالأحكام الشرعية، نعم عدم العلم بالأحكام الشرعية. والجهل من أسباب التخفيف، ويدل لذلك قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فالجهل سبب من أسباب التخفيف. أيضا الجهل نقول بأنه ينقسم إلى قسمين، نقول ينقسم بأن ينقسم بأن إلى قسمين. القسم الأول الجهل فيما يتعلق بالحكم التكليفي الإثم نقول بأنه لا يأثم. القسم الثاني الجهل فيما يتعلق بالضمان الحكم الوضعي هل يضمن أو لا يضمن. أما في حقوق الآدميين ها فإنه ليس سبب من أسباب التخفيف، نقول بأنه يضمن. وعلى هذا لو أنه جهلا يظن هذا الطعام له فأكله نقول بأنه يضمن. طيب فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل أكثر أهل العلم كما تقدم التفصيل في النسيان والخطأ يقولون إن كان من باب الأوامر فإنه يضمن، وإن كان من باب النواهي فإنه لا ضمان عليه. من باب الأوامر لو أنه جهل القبلة وصلى إلى غير قبلة مع إمكانه أن يسأل أو أن يجتهد إلى آخره، فإنه يجب عليه أن يعيد. أو جهل وتوضأ بماء نجس، يجب عليه أن يعيد. فإذا كان من باب الأوامر فإنه ماذا؟ يجب عليه الضمان. إن كان من باب النواهي فإنه كما تقدم أيضا باب الأوامر أحسن، يعني لو أنه جهل أن المضمضة واجبة أو جهل أن غسل الوجه واجب فيجب عليه أن يعيد. وإن كان من باب النواهي والتروك فإنه لا يجب عليه أن يعيد. جهل أن الأكل في رمضان مفطر، جهل أن الكلام في الصلاة مبطل للصلاة، لا يجب عليه أن يعيد. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا فرق في باب الأوامر وفي باب النواهي، وأن الجهل عذر وسبب من أسباب التخفيف. وعلى هذا لو أنه جهل وجوب المضمضة أو وجوب غسل الرأس في الغسل أو غسل الوجه في الوضوء ونحو ذلك، يظن أن هذا ليس واجبا إلى آخره، فإنه لا يجب عليه الإعادة ويكون سببا من أسباب التخفيف. فعندنا فيما يتعلق بالجهل كما تقدم التفصيل بين باب الأوامر وباب النواهي، فيما يتعلق بحقوق الله، أما حقوق الآدميين فليس سببا للتخفيف، أما حقوق الله عز وجل فالتفصيل بين باب الأوامر وبين باب النواهي. وابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه لا فرق بين باب الأوامر وباب النواهي، وأنه سبب من أسباب التخفيف وعذر من أعذار عدم الضمان كما سلف. أيضا السبب السادس من أسباب التخفيف الإكراه. نعم، السبب السادس من أسباب التخفيف الإكراه، والإكراه حمل الغير على ما لا يريد لو خلي ونفسه. ودليله قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه كما سلف لنا في نقول بأن الإكراه فيما يتعلق بالحكم التكليفي نقول بأنه سبب من أسباب التخفيف، يعني الإثم لو أكره على أن يتلف مال زيد أو أكره على أن يتكلم في الصلاة أو أن يفطر في رمضان أو نحو ذلك، نقول بأن هذا سبب من أسباب التخفيف، هذا من حيث الإثم. طيب من حيث الضمان، أما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط بالإكراه، ليس سبب من أسباب التخفيف. وأما حقوق الله عز وجل فكما تقدم، كما تقدم إن كان في باب الأوامر فإنه ليس سبب من أسباب التخفيف، لو أكره على أن يصلي وهو محدث يجب أن يعيد، لو أكره على أن يصلي لغير القبلة يجب عليه أن يعيد إلى آخره. وأما في باب النواهي، أما في باب النواهي فهو السبب من أسباب التخفيف، فلو أكره أن يأكل في الصيام أو أن يحلق شعره في الحج أو أن يتكلم في الصلاة فنقول بأن صلاته صحيحة ولا ضمان عليه. لكن نفهم أن الإكراه أيضا كما أن الجهل يتغير، أن الجهل يختلف عن النسيان والخطأ في كلام ابن تيمية، وأنه لا فرق بين باب الأوامر وباب النواهي في الجهل، كذلك أيضا العلماء رحمهم الله يفرقون في الجهل في باب العقائد. يعني في باب العقائد ما يعذرونه في الجهل في الأمور الظاهرة، يعني في الأمور الظاهرة، يعني أئمة الدعوة لا يعذرونه في الجهل في الأمور الظاهرة، فالذين يتوسلون بالأموات والقبور وإلى آخره أئمة الدعوة يرون أنه لا عذر في الجهل فيها في هذه المسائل الظاهرة فيما يتعلق بالعقيدة. وكذلك أيضا كما أسلفنا ما يتعلق بالإكراه قد لا يعذر في الجهل في بعض الصور، يعني في بعض الصور قد لا يعذر، مثلا لو أكرهوا على القتل يقولون بأنه لا يعذر في الجهل، ليس له أن يقتل إلى آخره. ففي بعض الصور لا يعذر في الجهل، لكن من حيث الجملة، من حيث القاعدة، من حيث الجملة كما ذكرنا أن هذا ينقسم العذر في الحكم التكليفي الإثم، والعذر في الحكم الوضعي. أما الحكم التكليفي ففي حيث الجملة لا إثم، أما الحكم الوضعي الضمان ما يتعلق بحقوق الآدمي لا يجب الضمان، ما يتعلق بحقوق الله عز وجل إذا كان من باب الأوامر يجب الضمان، وإن كان من باب النواهي لا يجب الضمان، هذا من حيث الجملة كما سلم. طيب أيضا من أسباب التخفيف السبب السادس السابع طيب السبب السابع النقص. نعم النقص، والنقص أنواع، النقص أنواع. النوع الأول النقص بالصغر، فالصغر سبب من أسباب التخفيف. نعم الصغر سبب من أسباب التخفيف، فالصغير بالنسبة للتكاليف الشرعية ينقسم إلى أقسام، نأخذ على سبيل الإجمال يعني كضابط هذا، الصغير بالنسبة للتكاليف الشرعية نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول ما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة، هذه لا تجب عليه، العبادات البدنية المحضة هذه لا تجب عليه. وش مثل؟ مثل الصلاة، الصيام، الوضوء، الغسل، التيمم إلى آخره، العبادات البدنية المحضة نقول بأنها لا تجب عليه، لكن تصح منه إن كان مميزا وأجرها له ولوليه أجر، وإن كان غير مميز لا تصح إلا إن كان حجا أو عمرة. هذا القسم الأول. لما القسم الأول ما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة فهذه لا تجب عليه، لكن تصح منه إن كان مميزا، وإن كان غير مميز لا تصح إلا الحج والعمرة، والأجر له ولوليه أجر. القسم الثاني العبادات المالية المحضة، العبادات المالية المحضة نقول بأنها تجب في ماله، كزكاة المال نقول بأنها تجب في ماله. القسم الثالث الحقوق المالية، الحقوق المالية أيضا نقول بأنها تجب في ماله، فمثلا النفقات يجب أن ينفق على أقاربه، قيم المتلفات إذا أتلف شيئا تجب في ماله، قروش الجنايات إذا جنى نقول بأنها تجب في ماله. فالحقوق المالية هذه تجب في مال الصغير، كما ذكرنا النفقات، قيم المتلفات، قروش الجنايات إلى آخره. القسم الرابع، القسم الرابع العبادات المركبة من المال والبدن، هذه موضع خلاف والصواب أنها لا تجب عليه، مثل الكفارات، لو قتل، لو حلف إلى آخره، فالكفارات هذه مركبة من المال والبدن نقول بأنها لا تجب عليه. القسم الخامس العقود، نقول بأن الصغير سائر عقوده لا تصح، كل العقود هذه لا تصح، لا تصح إلا في حالتين، إذا كانت أمورا يسيرة أو إذا راهق وقارب البلوغ لا بأس أن يتولى بعض العقود لكي ينظر هل رشد، لقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى فإن بلغوا النكاح، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كذلك أيضا الفسوخ هذه لا تصح منه، هذا ما يتعلق بالصغر. كذلك أيضا النوع الثاني من أنواع النقص الجنون، والجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا، فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا. والجنون أيضا بالنسبة للتكاليف الشرعية نقول بأنه ينقسم إلى أقسام، نقول ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة، هذه لا تجب عليه ولا تصح منه، لا تجب عليه ولا تصح منه، كالصلاة والوضوء والغسل والتيمم والصيام إلى آخره، لا تجب عليه ولا تصح منه. القسم الثاني ما يتعلق بالعبادات المالية المحضة كالزكاة، نقول تجب في ماله. القسم الثالث ما يتعلق بالحقوق المالية كالنفقات وقيم المتلفات وأروش الجنايات، تجب في ماله. القسم الرابع العبادات المركبة من المال والبدن كالكفارات والحج والعمرة، لا تجب عليه. القسم الخامس العقود، لا تصح منه عقوده. الفسوخ، لا تصح منه فسوخه. طيب، النوع الثالث من أنواع النقص العته، والعته نقص في العقل. وش الفرق بين المعتو والمجنون؟ الجنون فقد للعقل، لكن العته هذا نقص في العقل، والمعتوه أخف من المجنون. ولهذا العلماء يقسمون المعتوه إلى قسمين. القسم الأول معتوه معه إدراك، فهذا حكم حكم الصغير كما تقدم في الأقسام السابقة. نقول القسم الأول معتوه معه إدراك، هذا حكم حكم الصغير. القسم الثاني معتوه لا إدراك معه، هذا حكم حكم المجنون. طيب، النوع الخامس الأنوثة، فالأنثى يخفف عنها ما لا يخفف عن الذكر. والأصل، القاعدة في ذلك أن الأصل تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية إلا لدليل. هذه القاعدة، القاعدة تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية إلا لدليل. فالأنثى يخفف عنها، لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة ولا الجهاد إلى آخره. النوع السادس من أنواع التخفيف، أو الخامس، النوع الخامس الرق. والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر بالله عز وجل، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر بالله عز وجل، أما الكفر بالله عز وجل. الرقيق، نعم الرقيق بالنسبة للتكاليف الشرعية نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة، العبادات البدنية المحضة نقول تجب عليه كما تجب على الحر، تجب عليه كما تجب على الحر. وأحسن الناس فيما يتعلق بالرقيق هم الظاهرية، يعني الظاهرية في الجملة يسوون بين الرقيق وبين الحر في الأحكام إلا ما ورد فيه النص. فنقول القسم الأول ما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة نقول تجب عليه كما تجب على الحر. القسم الثاني ما يتعلق بالعبادات المالية المحضة نقول لا تجب عليه لأنه مال. القسم الثالث ما يتعلق بالعبادات المركبة من المال والبدن أيضا لا تجب عليك الكفارات. القسم الرابع ما يتعلق بعقوده نقول بأن عقوده صحيحة لكن بإذن السيد، لا بد من إذن السيد. ما يتعلق بفسوخه نقول صحيحة لكن لا بد من إذن السيد. القسم الخامس ما الحقوق المالية، أما النفقات لا يجب عليه نفقة لأنه مال، لكن ما يتعلق بقيم المتلفات وأروش الجنايات العلماء يقول تتعلق برقبته، يعني قيم المتلفات وأروش الجنايات العلماء يقولون تتعلق برقبته. مش معنى تتعلق برقبته يعني أن يقال لسيده إما أن تسدد عنه أو أنه يباع. ويسدد أرجل الجناية من ثمنه، إن فضل شيء يرد إليك، وإن لم يفضل شيء لا يرجع عليك. هذا ما يتعلق بأسباب التخفيف. نعم، هذا ما يتعلق بأسباب التخفيف. قال المؤلف رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. يقول المؤلف رحمه الله: لا، وهاتان قاعدتان. نعم، هاتان قاعدتان. القاعدة الأولى قال المؤلف: لا واجب مع العجز. هذه القاعدة الأولى. نعم، القاعدة الأولى: لا واجب مع العجز. القاعدة الثانية: لا محرم مع الضرورة. نعم، لا محرم مع الضرورة. فعندنا القاعدة الأولى: لا واجب مع العجز، يعني أن الواجبات تسقط بالعجز عنها. نعم، الواجبات تسقط بالعجز عنها. ويدل لذلك، نعم، يدل لذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب، فإذا عجز عن عبادة من العبادات سقطت عنه هذه العبادة. يعني إذا عجز أو لحقه كما تقدم لنا مشقة ظاهرة سقطت عنه هذه العبادة، كصلاة الجماعة وصلاة الجمعة والوضوء ونحو ذلك، نقول بأنه يسقط عنه أو تسقط عنه هذه العبادة. ويدل لذلك أيضا حيث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. طيب، إذا عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها، إذا عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها، نقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فهذا لا يجب أن يأتي به. إذا كان المقدور عليه وسيلة محضة نقول هذا لا يجب عليه أن يأتي به. مثال ذلك، مثال ذلك: شخص مريض يقول: أستطيع أني أمشي لكن ما أستطيع أن أدخل المسجد. نعم، أستطيع أني أمشي إلى المسجد لكن لا أستطيع أن أدخل المسجد. نقول: لا يجب عليك، لا يجب علي، لا، لأن المشي هذا وسيلة محضة. مثال ذلك أيضا الأقرع. نعم، إمرار الموسى على رأسه نقول سقط عنه الحلق في الحج لكونه أقرع، لكن هل يجب أن يمر الموسى على رأسه؟ العلماء يقول لا يجب، لأن هذا من باب الوسائل، لا يجب. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه ليس وسيلة لكنه ليس عبادة في نفسه، يعني بانفراده ليس عبادة، فنقول لا يجب عليه أن يأتي به. مثال ذلك، نعم، مثال ذلك: هو يقول: أنا أستطيع أن أصوم إلى نصف النهار لكن ما أستطيع أن أواصل، هل يجب عليه أن يصوم إلى نصف النهار أو لا يجب؟ نقول لا يجب عليه، لأن هذا ليس عبادة، لأن الشارع ما ورد، نعم، لم يرد عن الشارع التعبد لله عز وجل بالصيام إلى نصف النهار. أيضا كما يقول المالكية والشافعية: لو قال: أنا أستطيع أني أتمضمض واستنشق لكن ما أستطيع أن أكمل غسل يديني في الوضوء لوجود مثلا قروح أو نحو ذلك، قالوا بأن هذا ليس عبادة في نفسه، خلاف الحنفية الحنابلة، فيقول لا يجب عليه. طيب، القسم الثالث، نعم، القسم الثالث أن يكون المقدور عليه عبادة في نفسه، فهنا يجب عليه أن يأتي به. نعم، يجب عليه أن يأتي به، لأن المقصود من الأوامر تحصيل المصالح. إذا ما استطعت أنك تحصل كل المصلحة، حصل ولو بعض المصلحة. فمثلا لو كان الإنسان عنده نصف صاع، عنده نصف صاع في زكاة الفطر، ما يجدر نصف الصاع، أخرج نصف الصاع، تصدق بهذا القدر، هذا عبادة في نفسه. نعم، فالمقصود هو تحصيل المصالح. قال: ولا محرم مع اضطرار. نعم. الضرورة هي كل شيء إذا لم يراعى أدى ذلك إلى فوات النفس أو الطرف أو المنفعة. يقول الضرورة هي كل شيء إذا لم يراعى أدى ذلك إلى فوات النفس أو الطرف أو المنفعة. فلا محرم مع الضرورة. نعم لا محرم مع الضرورة. ويدل لذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة إلى أن قال نعم قول الله عز وجل إن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على الطاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل به لغير الله فمن اضطر. قال فمن اضطر. فدل ذلك على أن الضرورات تبيح المحظورات. نعم تبيح المحرمات. أن الضرورات تبيح المحظورات. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المحرم لا تبيحه إلا ماذا؟ إلا الضرورة. وكثير من العلماء يفصل يقول بأن المحرم محرمان تحريم وسائل وتحريم مقاصد. فإذا كان المحرم تحريم مقاصد هذا لا تبيحه إلا الضرورة. وأما إن كان المحرم تحريم وسائل هذا تبيحه الضرورة والحاجة. واضح؟ يعني بعض العلماء يقسم يقول لك يقسم المحرم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون التحريم تحريم ماذا؟ مقاصد، هذا لا تبيحه إلا الضرورة. القسم الثاني أن يكون التحريم تحريم وسائل، هذا تبيحه الضرورة والحاجة. ماذا يقولون لبس الحرير هذا محرم من باب تحريم الوسائل إلى آخره، هذا تبيحه الضرورة وكذلك أيضا تبيحه الحاجة إلى آخره. لكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المحرم لا تبيحه إلا نعم إلا الضرورة نعم. وهذا هو الأقرب. وهذا التقسيم يعني حادث، هذا التقسيم حادث، تقسيم المحرم إلى محرم مقاصد ومحرم إذا يقول لك يقولون النظر هذا من باب تحريم الوسائل وليس تحريم المقاصد فتبيحه الحاجة. الذي يظهر والله أعلم نبقى على النص ونقول الأصل أن المحرم لا تبيح إلا الضرورة كما جاء في القرآن والسنة. إن جاءت حاجة تبيح المحرم نقول نتوقف على مورد النص والله أعلم. قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم كل محظور، يعني هذه القاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها. نعم أن الضرورة تقدر بقدرها. نعم ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني أنه يشترط. نعم يشترط. الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. من هو الباغي ومن هو العادي؟ اختلف المفسرون رحمهم الله في الباغي والعادي. وأحسن شيء ما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يأخذ من الحرام أكثر من حاجته من قدر الضرورة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ها الباغي ما هو؟ من هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال؟ والعادي هو الذي يأخذ من المحرم أكثر من ضرورته. وعلى هذا نشترط شرطين لكي يباح لك المحرم، لا بد من شرطين. الشرط الأول ألا يكون هناك طريق مباح، لا بد أن تسلك الطرق المباحة وتسعى الطرق المباحة وتبحث عنها. إذا لم تجد لا بأس أن تفعل المحرم لكن بقدر الضرورة. فمثلا إذا أراد أنه يأكل من هذه الميتة لابد أن يبحث عن الطعام المباح، ما وجده يأخذ من الميتة بقدر ما يمسك رمقه حياته. أما كونه يشبع فليس له ذلك، لكن كما قال الإمام مالك رحمه الله له أن يتزود. إذا أراد وعلى هذا فقس، نعم على هذا فقس، يعني سائر المحرمات، نعم سائر المحرمات، مثلا عند الكشف عن العورة، عند التداوي لا بد من هذين الشرطين، الطريقة المباح أيضا النظر تقدر بقدرها بحيث أن الطبيب لا يطلع إلا على مقدار الضرورة ما يحتاج إليه في الكشف وتشخيص المرض ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه القاعدة الثالثة من القواعد الكلية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، نعم قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وما المراد باليقين؟ ما المراد باليقين؟ اليقين المراد به هو الأمر المعلوم ثبوته من الشرع، الأمر المعلوم ثبوته من الشرع لا يزول بالشك، يعني بالأمر المتردد فيه. فالأمر اليقين الأمر المعلوم ثبوته من الشرع لا يزول بالأمر المتردد فيه. فمثلا إذا شك في الطلاق نقول اليقين هو المعلوم من الشرع وجود النكاح والإباحة، الطلاق هذا مشكوك فيه، لا يزول النكاح بالطلاق المشكوك فيه. الطهارة أمر معلوم من الشرع، لما توضأ ارتفع حدثه شك في وجود الحدث، نقول هذا أمر مشكوك فيه لا يزول بالشك، اليقين يزول. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأيضا حيث عبد الله بن زيد في الصحيحين: فالرجل يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والمشهور من المذهب أنه عند حصول الشك دائما الحنابلة في باب العبادات يقولون يبنى على اليقين، نعم يبنى على اليقين. فإذا شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثا أو أربعا اجعلها ثلاثا، شك في عدد أشواط الطواف هل هي خمسة أو ستة اجعلها خمسة، أشواط السعي رمي الجمرات إلى آخره، يرون أنه عند الشك يبني على اليقين مطلقا في باب العبادات. والشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يترجح له شيء فيبني على الراجح، فإذا ترجح أنها أربع اجعلها أربع، تترجح أنه طاف ستة اجعلها ستة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود في البخاري: ثم لتحرى الصواب. القسم الثاني أن لا يترجح عنده شيء، فهنا يأخذ بالأقل لأنه المتيقن. ولحديث أبي سعيد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. طيب، هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك رتب عليها المؤلف رحمه الله تعالى، نعم رتب عليها المؤلف رحمه الله تعالى مسائل. نعم قال لك: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. عندنا عدة مسائل، هذه عدة قواعد. القاعدة الأولى مما يتفرع على هذه القاعدة أن الأصل في الأعيان الطهارة، أن الأصل في الأعيان الطهارة والإباحة. الأعيان كما ذكر المؤلف: الماء، الأرض، الثياب، الحجارة إلى آخره، الأشجار، الأخشاب، الأصل فيها ماذا؟ الطهارة والإباحة. نقول الأصل في الأعيان الطهارة والإباحة، قاعدة مترتبة على القاعدة السابقة لقيل لا يزول بالشك. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا قول الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام، وأيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: الأصل في العقود الحل. الأصل في العقود الحل، أي عقد من عقود البيع، الإجارة، الشركات إلى آخره، الأصل في ذلك الحل لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن يدعي تحريم هذا العقد لا بد أن يأتي بالدليل، ومن يدعي صحته فهو يتمسك بالأصل. القاعدة الثالثة: الأصل في الشروط في العقود الحل. الأصل في الشروط في العقود الحل. أما القاعدة الثالثة: الأصل في الشروط في العقود الحل. الشروط في العقود ما هي؟ هي ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. نعم، مما له به منفعة ومصلحة، وهذه سيأتينا إن شاء الله بيانها. مثلا قال: بيع عليك السيارة بشرط أن استعملها لمدة يوم أو يومين إلى آخره. فنقول الأصل في الشروط في العقود، يعني ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة، نقول الأصل في ذلك الحل. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، حيث البخاري، حيث أبي هريرة في البخاري: المسلم على شروطه. حيث عقبة في الصحيحين: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. طيب، القاعدة الرابعة، نعم القاعدة الرابعة، الأصل، نعم القاعدة الرابعة، الأصل في العادات الإباحة. نعم الأصل في العادات الإباحة. نعم، ودليل ذلك كما تقدم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والأرض وضعها الأنام. والعادات كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: هي كل ما اعتاده الناس في أمور دنياهم. الأصل في ذلك الإباحة. فإذا اعتاد الناس في الزواج أن يضعوا الزواج على هيئة معينة، صالة ونحو جلوس الناس على الكراسي، أكلهم على الطاولات، الأصل في ذلك الإباحة. البيع، اعتاد الناس أن يبيعوا على طريقة معينة إلى آخره، يبيعون على عن طريق الهاتف، عن طريق الشبكات، هذه الأصل في ذلك هو الإباحة. فالأصل في العادات، نعم، الألبسة، اعتادوا لبس الغترة هكذا أو العمامة إلى آخره، نقول الأصل في ذلك الإباحة، نعم، ما لم يكن هناك محظور. نعم. القاعدة الخامسة: الأصل في الأطعمة الحل. الأصل في الأطعمة الحل. القاعدة السادسة: الأصل في الحيوانات الحل. القاعدة السابعة: الأصل في النساء الحل. نعم الأصل في النساء الحل. هذه قواعد سبع، ويدل للقاعدتين السابقتين ما تقدم من أدلة، ويدل القاعدة الأخيرة الأصل في النساء الحل، أن الله سبحانه وتعالى لما عدد المحرمات في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. نعم، مما يدل على أن الأصل في النساء الحل، وأن التحريم، نعم، أن التحريم معدد. طيب، قبل أن ننتهي، أنا أطلنا عليكم، لكن هذه سبع قواعد. طيب، القاعدة الثامنة، قال لك: الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم. الأصل في الفروج واللحوم الأصل فيها ماذا؟ التحريم. وعلى هذا، على هذا لو اختلط لحم مذكات ولحم ميتة نقول أصل التحريم، دائما أصل التحريم. لو اختلط اشتبهت امرأة رضعت من أمها وامرأة لم ترضع من أمها نقول الأصل في ذلك التحريم، دائما الأصل في ذلك التحريم. ويدل لهذا حديث عدي رضي الله تعالى عنه. عدي وش قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد مع كلبه كلبا آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر. وأيضا ذكر أنه يجد الماء، يجد الصيد في الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل، فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء، مما يدل عن الأصل في ماذا؟ في اللحوم التحريم، وفي الفروج أيضا الأصل فيها، نعم الأصل فيها التحريم، نعم الأصل في هذه الأشياء التحريم. اللهم إلا إذا كثر المباح وتلاشى المحرم فإن الأصل في ذلك الحل، كما لو اختلطت ميتة بذبائح أهل البلد نقول هنا الأصل الحل. اختلطت اشتبهت هذه المرأة رضعت من أمها بنساء أهل البلد نقول الأصل في ذلك، نعم الأصل في ذلك الحل. نعم القاعدة التاسعة نقف عليها قول المؤلف والنفس والأموال للمعصوم، نقف عليها إن شاء الله غدا بإذن الله، نسأل الله سبحانه وتعالى التوب. نعم هذا يقول لدي مسألة أرجو من فضيلتكم إزالها على ما سبق من قواعد فقهية، وهي أني احتجت إلى إرسال ورقة بالفاكس من محافظة بقيق إلى الرياض فلم أجد سوى فاكس تابع لدائرة حكومية، والمشقة تجلب التيسير، ومن ثم أقوم، يعني هو يقول لك أنه يريد أن يستخدم هذا الفاكس إلى آخره فاكس الغير، ويقول بأن المشقة هنا تجلب التيسير، ليس هذا داخل في القاعدة الفقهية، هذا يدخل في قاعدة فقهية أخرى وهي قاعدة الرضا. لا بد يعني مال الغير لا بد أن يرضى الغير، أما هنا ما في مشقة، لأنك بإمكانك أنك تذهب إلى مكان آخر وترسل منه هذه الإرسالية، لكن عندنا قاعدة أخرى وهي قاعدة الأصل في مال غير الحرمة وأنه الرضا، والقاعدة توقفنا عليها، والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. فلا يظهر والله أعلم تنزيل على ما ذكرت، لكن ننزلها على أن الأصل في أموال الغير الحرمة وفي دماء الغير الحرمة كما سيأتينا إن شاء الله. قال هل تغني قواعد ابن رجب عن قواعد ابن اللحام والزركشي؟ لا تغني. وقواعد ابن رجب الحقيقة أنها قواعد كبيرة، هو اللي ذكرنا هذه القواعد الشيخ رحمه الله ترى لخص من قواعد ابن رجب، يعني في كتابه القواعد والأصول الجامعة وفي هذه المنظومة أيضا لخص من قواعد ابن رجب، لكنها ما تغني، يعني قواعد ابن رجب قواعد كبيرة جدا. أنا قرأت قواعد ابن رجب يعني مرتين ولخصت هذه القواعد، يعني لخصتها في وقربتها، يعني قربتها لطلبة العلم، فإن شاء الله لعل إن شاء الله يكون في متناول الجميع قريبا، يعني قمت بقراءتي ولخصت وهذبته، لأن ابن رجب رحمه الله يذكر القاعدة، يعني يذكر القاعدة ويذكر عليها سائر الفروع في أبواب الفقه، يعني هو كتاب كبير جدا، يعني كتاب كبير جدا. فمثلا مثلا الشعر يقول لك مثلا قاعدة الشعر والظفر في حكم المنفصل، ويرتب عليه الأحكام في الطهارة في النكاح في الطلاق في إلى آخره، يعني إذا مس هذا الشعر هل ينتقض وضوءه في حكم العضو المنفصل؟ ما ينتقض. إذا طلق هذا الشعر هل يقع الطلاق؟ ما يقع الطلاق. إذا ظاهر منه ما يقع الظهار؟ إلى آخره، يرتب عليه كل الأحكام التي إذا اعتقه اعتق هذا الشعر من أمته هل تعتق أو لا تعتق إلى آخره. مثله أيضا يذكر قاعدة مثلا في الثمار، قاعدة في الزروع، ثم يرتب عليه كل الأحكام. فهو كتاب كبير ما تغني عنه مثل هذه الكتب. قال لا يعتبر الخطأ كالجهل. نعم لا الخطأ ليس كالجهل. نعم الخطأ، وش الفرق بين الخطأ والجهل؟ الخطأ يعرف الحكم الشرعي لكنه أخطأ فخالفه، أما الجهل أصلا ما يعرف الحكم الشرعي، ما يعرف مثلا أن الخمر حرام، أن الزنا حرام، أنه يجب استقبال قبلة. لكن الخطأ يعرف أن استقبال قبلة شرط لكن أخطأ فيه. فرق بين فالخطأ عرف الحكم الشرعي وعلمه لكنه أخطأ وجهه، لكن الجاهل أصلا ما يعرف الحكم الشرعي. يقول ما الفرق بين الأصل في النساء الإباحة والأصل في الفروج الإباحة؟ لا احنا قلنا الأصل في الفروج التحريم. يعني الأصل في الفروج التحريم إلا إذا تلاشى ذلك بحيث أنه اشتبهت هذه المرأة في سائر نساء البلد فالأصل الإباحة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.